السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى، ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي المجتبى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم عليه ذو الجلال ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا فهم على الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان فإنهم نقلوا ما حفظوه منهم عنهم. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس التدبر. الله وحده يعلم كم أشتاق إلى هذا المجلس قبلكم، فما أعظم من أن نجلس حول كتاب الله عز وجل نتدارسه، ونحاول قدر الإمكان أن نتعلق بحباله، فهذا هو حبل الله المتين كتابه العزيز. النهاردة يا شباب عندنا سورة يوسف، واحنا اخذنا سورة يونس وسورة هود، قلنا ان الثلاث سور دول مرتبطين ببعض على اسماء الانبياء، ونزلوا في وقت واحد، وقت الاختناق الدعوي. سورة منهم بتعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبتعلم الامة ان هم يؤمنوا بقضاء الله وقدره، اللي هي سورة يونس، وصورة منهم بتعلم النبي عليه الصلاة والسلام بتعلم الأمة التوازن فيستقيموا على الأمر، يستمروا عليه ولا يكون عندهم طغيان ولا تهور، وده صورة هود. النهاردة بقى مع صورة هي سلوة المحزون، الصورة التي تجعل عندك ثقة في تدبير الله عز وجل، محورها وعمودها الصبر وعدم اليأس. الصورة دي يا شباب لكل مبتلى، الصورة ديت لكل من ضيق عليه في الدنيا، الصورة ديت لكل داعية يؤذى في سبيل الله عز وجل، سواء من أهله الأقربين أو من الناس أو من الحكومات. الصورة ديت للتثبيت. الثلاث صور دول مهمين جدا يا شباب، دي خطة دعوية لمن أراد أن يدعو الله عز وجل، أو أن يتمسك بالدين، أو أن يكون في ضمن قافلة أصحاب النبي الأمين سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه، وحذر كل الحذر من مشاقات سبيلهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نسأل الله العفو والعافية. فأنا أهيب بإخواني سواء اللي حضروا معايا أو اللي ما حضروش اللقاءات الماضية، ضروري جدا ان احنا نسمع يونس، هود، يوسف. الثلاث صور دول مرتبطين بعض مع قصر المعلومة في صورة يوسف، الا انا ما حبيتش ان انا اجمعها مع الرعد والحجر. كان ممكن اجمع صورة يوسف النهاردة مع الرعد والحجر، لكن ما حبيتش المسألة دي. عارفين ليه؟ حتى تنضم الى اختيها، الى يونس وهود في المعلومة، لان الحبل الترابط واضح جدا يا شباب. أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يكون عندنا توازن، ثم بعد ذلك أن يكون عندنا كما يقال ثقة في تدبير الله عز وجل. فالصورة النهاردة مهمة جدا، وهنتكلم عن جانب الرؤية وبعض أحكام الرؤية، فخلي بالكم عنها. أول حاجة كالعادة، مناسبة خواتيم هود لفواتح يوسف، خواتيم هود مع فواتح يوسف. في آخر سورة هود قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. جاءك في هذه، يعني في سورة هود، وكذلك في كتاب القرآن، الحق والموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب ده في خواتيم هود، ايه العلاقة بالفواتح فواتح سورة يوسف؟ قال تعالى في يوسف في بدايتها مطلعها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله، هنا خلي بالك، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، هذه مدح للنبي عليه الصلاة والسلام وليس الذم. ليه؟ لأن هذه الصورة، هذا القصص متعلق بنبأ يهود، بنبأ بني إسرائيل، خلاص. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي باليهود بعد، هل لسه يلتقي في المدينة؟ وخلي بالكم بعد سنتين من نزول الصورة ده هاجر إلى المدينة، فهيلتقي باليهود. فحتى يكون قد أخبر عن نبأهم قبل الالتقاء بهم، فأنت غافل عن هذا يا محمد، ما أحد علمك ولا عرفك هذا القصص. ولذلك قصة يوسف قصة إنسانية، الصورة هنا بتحكي قصة إنسانية، يوسف الإنسان وليس النبي، حياة اجتماعية أسرية تنطبق على الجميع. عشان كده ربنا قال لعلكم تعقلون في بداية الصورة، تمام؟ طيب وجه المناسبة، هنا ربنا قال وكلنا نقص عليك أنباء الرسل، وهنا قال نحن نقص عليك أحسن القصص، ما وجه المناسبة؟ ها؟ إيه وجه المناسبة؟ وجه المناسبة أن الله عز وجل ذكر أنه يقص، وكلا نقص، سبحان الله، في هود، ثم وصف قصصه في يوسف بأحسن القصص. يعني كأن هذا تتميم للكلام السابق، وده الربط، يعني لم ننفصل عن هود بعد، إنما يوسف منزلة بعد هود، ولذلك ينزل بعد هود. وكلا نقص عليك، نحن نقص، يقص في الهود ويصف القصص في يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص. طبعا في مناسبات كثيرة جدا مضمونة مضامين الصورة، لكن يعني لا داعي لذكر هنا، لكن احنا نذكر بس حاجة واحدة بس، مناسبة بين هود وبين يوسف، قصة نوح الطويلة في هود وقصة يوسف الطويلة في يوسف، هناك فرق بينهما. ذكر الله عز وجل نوعي القصص في قصة نوح، ذكر صراعا عقائديا، إنما في يوسف صراعا سلوكيا داخل الأسرة الواحدة، أفراد الأسرة الواحدة، فكأنه مزج بالصورتين نوعي الصراع، الصراع العقدي والصراع الأسري السلوكي. فأنت هتعمل إيه في الصراع العقدي؟ وإحنا قلنا في التوازن في سورة هود. وهتعمل إيه بقى في الصراع السلوكي؟ أنت راجل ملتزم في بيتك ولك من يضادك، سواء من عشيرتك الأقربين أو من أو كان أبوك أو كان أمك أو ابنك حتى. هتعمل إيه مع الصراع السلوكي؟ هتعمل إيه مع الذين يحسدونك في المجتمع من حولك؟ كيف يكون سلوكك؟ كيف التوجيه؟ ولذلك هنلاحظ هنا في سورة يوسف في أدوار كثيرة جدا: دور الأب، دور الابن، دور الداعية، دور المرأة، دور الحاكم. في أدوار كثير جدا في سورة يوسف موزعة، هنشوفها إن شاء الله تعالى من خلال اللقاء. لكن أهم حاجة أنك تعرف أن المناسبة بين هود ويوسف مناسبة تلاحم، مفيش انفصال. القرآن عقد منظور كما قلنا، وانت بتمشي وتترقى في سلم الصور القرآنية، انت تترقى في سلم التربية، انت بتتربى مع القرآن. لذلك السيدة عائشة لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. يعني خلق القرآن يعني يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، يقف عند حدوده ويمتثل قصصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشي مع القرآن، فكانت سلوكياته وأخلاقه ومعاملاته وحياته يقوم ويقعد ينام ويرقد بالقرآن، بالقرآن. فياريت احنا عايزين نرجع تاني كده يا جماعة، الجيل الذي يربيه القرآن. انا يعني سبب ان انا في سورة في 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 السلسلة ديت ان انا لم اتعرض لكثير من التفسير، لان اولا مش عايز اصعب عليك المسألة، وإلا التفسير اعم واشمل. الامر الثاني إن أنا عايزك تعيش روحانية القرآن. يا جماعة ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا. القرآن ده روح، مش زي ما أنت فاهم. الناس كتير خافت تخش التفسير، ليه بقى؟ لا، اللغويات والمفردات ومثلا المجمل والمفصل، المجمل المبين، المطلق والمقيد، النسخ والمنسوخ، فبدأت تفر من هي تتعامل مع القرآن. لكن ده القرآن روح، القرآن علم، مادة وروح. وكذلك أوحينا إليك روحا. فإحنا في السلسلة دي بنتعامل روحا، حياة الروح، إنك تكون سعيد وإنت بتقرأ القرآن. لو أنت حبيت ربنا، لو أنت حبيت الكلام بتاع ربنا. عشان كده دايما أكرر لكم الكلمة بتاعت سيدنا عثمان: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. سيدنا عثمان عاش مع القرآن روح. روح يا جماعة، انك تاخد القرآن خليل عشان يبقى يوم القيامة صاحب لك. لازم تصاحبه، لازم تصاحب القرآن في الدنيا. هصاحبه ازاي؟ اما احبه. وحد يصاحب حد من غير ما يحبه؟ لازم تحب القرآن. تعالوا بقى ندخل في خضم الصورة بقى، عشان احنا كده اشتقنا ان احنا نسمع الصورة. صورة يوسف مكية ونزلت بعد هود، خلاص. هدف الصورة الثقة في تدبير الله مع الصبر وعدم اليأس. بعض المشايخ طلع ان هدف الصورة اسباب التمكين، انا بختلف معاه في المسألة دي. يعني هو يقول ان من اسباب الصورة، مقصد هدف الصورة هي سبب التمكين، انا اقول لا، لان وان ذكر فيها التمكين لكن ليست هي الهدف التمكين، وانما الهدف هو الثقة في تدبير الله. ليه؟ لانك هتجد ان حياة يوسف ماشية كالمنحنى، هنشوفها دلوقتي ازاي ماشية كالمنحنى، وازاي ان الامور ليست بظواهرها. يوسف، صورة يوسف أو قصة يوسف تضرب مثل إن كل حاجة عكس الظاهر، كل حاجة فيها عكس الظاهر خالص. فبتعلمك إن أنت ما تيأس، فهي فعلا لا يليق لها استقراء وتتبعا إلا أن يكون هدفها الثقة في تدبير الله. ليه؟ لأنها محض تفويض لله عز وجل. أنت لو تلاحظ وتتقلب في مشاهد الصورة جميعا تجد الدخلة لا ليعقوب ولا ليوسف. يعني لما تجد سيدنا يعقوب يقول إيه؟ وما أغني عنكم من الله من شيء، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. وربنا يكرر مثلا كده: ما كان يغني عنه من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. برضو كالمثال رجع ربنا، يعني التدبير ده تدبير ربنا. حتى ولو يعقوب قال لهم ادخلوا برضو، ولما دخلوا من باب واحد برضو كتمسكوا، يعني هو قال لهم ما تدخلوش من باب واحد، ادخلوا من باب متفرقة، وبرضو وصل يوسف عليه السلام. فهي المسألة برضك مهما لا يغني تدبيرك من تدبير عن تدبير الله، ولا يغني حذرك عن قضاء الله سبحانه وتعالى. انت عايش في الدنيا دي للاستسلام بس، انت مستسلم. اي نعم بتأخذ بالاسباب، لكن في غاية الامر مستسلم. خدت حضرتك معي؟ طيب يوسف لما أخرج من البئر كان يعجز إن يقول للي أخرجوه من البئر أنا ابن يعقوب، كانش يعجز، لكنه يسير وفق تدبير الله عز وجل وقضائه. فهي المسألة إنك أنت تسلم نفسك لله عز وجل، سلم نفسك لله سبحانه وتعالى. تعالوا كده يا جماعة، تعالوا كده نشوف بس قبل ما ندخل الصورة أو تحدثها، عايزين نشوف أوجه الشبه بين الصورة والسيرة. يعني الكلام ده مولانا الصورة والسيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مش سورة يوسف دي نازلة للنبي ده بيه وجه الشبه؟ لا ده وجه الشبه كبير. عد معايا كده، صلى على النبي. يوسف ظلم من القريب قبل الغريب، يعني تعرفين يوسف ظلمه اخوته وبرضك ظلمته امرأة العزيز، يبقى امرأة العزيز غريبة عنه واخوته اقرباؤه، فظلم من القريب قبل الغريب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ظلم من القريب قبل الغريب، فقد آذاه عمه وآذاه أقرباؤه من قبيلته، ثم أوزي من قبائل العرب، فهو أوزي من القريب قبل الغريب، نفس التشابه. طيب اثنين، سيدنا يوسف ألقي في البئر من إخواته، طب والنبي عليه الصلاة والسلام أوزي من عمه أبي لهب وامرأته أم جميل، إذا كان أخوة يوسف خدوه ألقوه في البئر، فإن أم جميل وضعت النساء في الأشواك ووقعت القاذورات عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتحبسه في بيته. طيب يوسف سجن في مصر، اوعى تقول لي النبي اتسجن، أو والله النبي اتسجن يا راجل، أو والله ألم يسجن النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يحاصر، وإن لم يكن بمعنى السجن اللي هو الجدران والحيطان، لكنه حوصر في شعب أبي طالب 3 سنوات. وجه شبه عجيب عجيب. يوسف ترك فلسطين وذهب إلى مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وذهب إلى المدينة. يوسف مكن له في غير بلده، في مصر ما ممكنش له في فلسطين، والنبي صلى الله عليه وسلم مكن له في غير بلده في المدينة، لم يمكن في مكة. يوسف قدر على إخوته فسامحهم وعفى عنهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قدر على أهل مكة فسامحهم وعفى عنهم. يا لوجه التشابه بين قصة يوسف وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك هناك أحداث النبي صلى الله عليه وسلم تأسى فيها بيوسف، لأن الله عز وجل قال له في آخر يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لما حكى الله خبر يوسف للنبي عليه الصلاة والسلام تمهيدا أنه هيهاجر ويترك موطنه، وأنه هيمكن في بلد غير بلده، وأنه هيتمكن من أهل مكة، هل سيفعل معهم مثل ما فعل يوسف مع إخوته فيعفو عن أقاربه، أم ماذا سيصنع؟ سبحان الملك، مع أفضلية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن إيذاء النبي ليس كإيذاء أحد، فالنبي لا شك أفضل أولو العزم من الرسل على الإطلاق، ويوسف لم يدخل في أولو العزم من الرسل، فالنبي أفضل لا شك، لكنه كان صلى الله عليه وسلم يتأسى، حتى لما كان بيؤذى كان يقول رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وإحنا ينبغي علينا يا شباب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نبينا أصفى الناس قلبا وأزكى الناس عقلا وأطيب الناس بدنا وأرفع الناس قدرا وأجمل الناس وجها وأكثر الناس قبولا، يتأسى، أفلا نتأسى نحن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتأسى أفلا نتأسى؟ أنت شوف بقى الإزاء اللي عندك، وشوف المسائل الابتلاء اللي أنت فيه، وشوف قصة يوسف هتعمل معاك إيه النهاردة. طيب ده أوجه الشبه بين الصورة والسيرة. طيب هدف القصة بتاعت سيدنا يوسف فين؟ القصة الطويلة العريضة ديت المبسوطة بسطا تاما هدفها فين؟ والله في كلمة واحدة يا إخواننا، في آخر في آية واحدة معذرة، في آخر الصورة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله الله، شوف ربنا لفتنا إلى إيه؟ تقوى وصبر. التقوى سيدنا يوسف عمله وإحنا هيبان معانا، التقوى ألا تترك أمرا وألا تجترئ على نهي، ده التقوى، أن تفعل المأمورات وتترك المحظورات، والله هي ده التقوى. والصبر هو أن تثبت في الابتلاء، ده الصبر، وألا تجزع من القضاء. أنا بقولكش إن أنت تتألم لكن لا تجزع، اوعى تقول اشمعنى انا يا رب، اوعى تقول مش معنى انا ما اتجوزتش، اوعى تقول مش معنى انا ما خلفتش، اوعى تقول مش معنى انا اللي مريض، اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده، اشمعنى انا اللي زوجي مش كويس، اشمعنى انا اللي ابني مش كويس، اشمعنى انا اللي زوجتي مش كويسه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. واحد بعد بقى نسيت يقول لك ايه، يا سلام لو فلان دي زوجي. يا ست ما تتمنيش، يا ست ارضي بنصيبك، ارضي بقدرك، لان لو ده زوجك ربما كنت رايت العذاب الاليم. الله عز وجل هو الذي اختار لك، وطالما اختار لك ده اختيار الله. انت بتتمنى ان مش ليكي ليه؟ وانت بتتمنى ان مش ليكي تشوف واحده زوجها مثلا المره دي، ما يقول يا سلام لو كانت المراه دي زوجتي. يا ابن غلط. الله يقول ولا تتمنوا. صحيح الآية نزلت في إن النساء ما يتمنوش ما فضل الله به الرجال، ولا الرجال النساء، لكن العبرة بالعموم لا بالخصوص، عموم اللفظ لا خصوص السبب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم يوجهنا الله، واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء، إن الله كان بكل شيء عليما. علشان كده إيه اللي وجع إخوة يوسف في المحظور؟ أنهم تمنوا فضل أخيهم، تمنوا فضل أخيهم. اوعي تقولي يا بخت زوجته، يا بخت فلان يا بخت فلان، يا بخت زوجة فلان بفلان. ليه؟ أصلا شوف يا أخي والله ده زوجها دي إيه ما شاء الله، غني ولا تقي ولا عالم، وانت عرف إيه اللي عرفك؟ ما يمكن البيوت فيها ما فيها، من أدرك إن زوجة فلان دي مرتاحة مع فلان؟ ما يمكن هي مبتلى به، ما يمكن انت ظاهر لك الظاهر طيب بس، لكن الخفاء ده لا يعلمه إلا الله. ليه تحسدي أختك على زوجها، أو تحسد أخاك على زوجته؟ يخليك في نفسك، واسأل الله من فضلك، قول اللهم إني أسألك من فضلك. إذا كان زوجك مش كويس ادعي له، قول اللهم أصلح زوجي. إذا كانت زوجتك مش كويسة ادعي لها، اللهم أصلح زوجتي. إنما إحنا هنتمنى ما في أيدي الغير. الله قال لا تمدن عينيك، اوعى توسع عينك. عشان كده هو ده الصبر، إنه من يتقى يصبر، إنك تصبر عن أنت فيه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يا أيها المؤمنون، هؤلاء مختبرون. المرأة اللي زوجها صالح مختبرة، تشكر الله ولا لا؟ والرجل اللي زوجته صالحة مختبرة، تشكر الله ولا لا؟ والمرأة اللي زوجها فاسد مختبرة، تصبري ولا لا؟ والرجل اللي زوجته سيئة مختبر، أتصبر ولا لا؟ قال الله لنفتنهم فيه، يعني لنختبرهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. الله الله الله، يعني الجنة هي الأفضل. كل دي دنيا يا عم الشيخ، كل دي دنيا متاع زائل. لما أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين سألت الله أن يمتعها بأبيها أبي سفيان وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيها معاوية، إن صلى الله عليه وسلم أنت سألت الله أجالا مضروبة، لو أنك سألت الله من فضله لكان أفضل، لو سألت الله خير الدنيا والآخرة كان أفضل. لكن تقول الله ممتعني بزوجي، ما هيموت، هيمتعك قدين وانت هتموتي. ولذلك كان الرجل من السلف إذا قام من الليل قام يصف قدمه بين يدي الله، فتقول له زوجته متى أستمتع بك؟ إمتى أقعد معك كده وتكلم وتحاور؟ إمتى أتمتع بك يا زوج؟ متى أستمتع بك؟ قال عند أول قدم في الجنة نجد الراحة. الله الله، عند أول قدم في الجنة. يا جماعة كلنا في عناء في هذه الدنيا، والله كلنا في عناء، الصالح والطالح، الغني والفقير. لقد خلقنا الإنسان في كبد، محدش مرتاح، محدش مرتاح. ما تتشغلوش بالظاهر، فالسرائر لا يعلمها إلا الله، البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فدعوا الناس في شؤونهم. إخوة يوسف لما انشغلوا بيوسف وانشغلوا بفضل الله على يوسف، بدل ما يسألوا الله من فضله حقدوا على أخيهم، حسدوه فوضعوه في البئر، وبيع عبدا بسبب حقدهم وحسدهم، وأصلوا نارا بكاء أبيهم أمامهم قرابة 35 عاما. 35 عاما ضاعت هناء الأسرة فيه، ضاعت الفرحة، ضاعت البسمة. فتخيل، تخيل سبحان الله، ولو أنهم رضوا ما أعطاهم الله ونظروا إلى ما يملكونهم لا ما يملك غيرهم، والله والله لرفع الله من شأنهم سبحان الله، ولا محتاجوا إلى الاعتذار ولا إلى ذل الانكسار في آخر حياتهم. وفي الأول سجدوا، في الأول والآخر سجدوا لأخيهم. طيب المحصل أنك لن تمنع
رزق الله ولا قضاء الله. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء لك كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء لك كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، طب نعمل إيه؟ نرضى بقى بقضاء الله. سورة يوسف النهاردة بتعلمنا الرضا، بتعلمنا أن احنا نثق في تدبير الله عز وجل. إذن هدف القصة يا شباب فين؟ إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان تقوى مع صبر. والله الدرس النهاردة رائع، والله مفيد، مفيد للكل. كل واحد فينا عنده غيرة، وكل واحد فينا بيتمنى شيء معين. إلا ما رحم الله، أكيد بتتمنى سيارة، ليه يا رب ما ادتنيش سيارة؟ ليه يا رب ما ادتنيش فيلا؟ ليه يا رب ما طلعتش غني؟ ليه يا رب ما ارتحتش في الدنيا؟ ليه يا رب ما طلعتش الساحل الشمالي؟ ليه يا رب ما رحتش أوروبا؟ يا مش إيه الكلام الفارغ ده؟ ما قلتش ليه يا رب؟ ما قلتش ربي اجعلني صالحا. يا أخي ده يوسف عليه السلام في آخر القصة خالص قال له ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ألا لا عايز ملك ولا عايز الدنيا دي كلها؟ يا الله بعد ما تربعت على عرش مصر يا نبي الله تطلب ايه؟ يقول انا كل امنيتي توفني مسلما والحقني بالصالحين اللي هم فقراء واللي هم اغنياء واللي ما اتزوجوش واللي اتزوجوا، بس الصالحين خليني مع طيفة الصالحين. يا ريت الامنيه دي تكون عندنا. انا طبعا بسبق الاحداث بس الصورة جميلة بتاخدنا والله، بتنقل من جو إلى جو. أنا حاسس بسعادة خالص النهاردة وأنا بتكلم عن صورة يوسف. وليه ما بشعرش بسعادة؟ وهي سلوة المحزون، هي جلاء الهموم. يا سلام يا سلام. صورة يوسف تناولت قصة يوسف الإنسان كما قلنا، وليس يوسف النبي، لأن يوسف النبي ذكر في غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك، فذكر يوسف الرسول في سورة غافر. لكن هنا يوسف النبي لم يتعرض الله عز وجل لنبوته ولا لرسالته على الإطلاق، يبقى ملامح القصة ملامح إنسانية. ليه؟ حتى تنطبق على نبي الله يوسف بل وعلى أي بشر كان. قصة يوسف يا شباب بتمثل قصة نجاح في الدنيا أصبح عزيز مصر، وقصة نجاح في الآخرة، ثبات يوسف عليه السلام أمام إغراءات امرأة العزيز رغم كل الظروف التي تحط به. ولذلك الداعية الناجح هو الذي يثبت أمام الفتن مهما كانت إغراءات النساء، مهما كانت إغراءات الأموال. أحد العباد أظن الربيع بن خثيم لم أهم يعني، رجل قاعد مع زوجته كده، فبعدين بتقول له بيقول لها بتقول له وهي واقفة من المرآة وبتتجمل، بتقول له يا زوجي أترى أحد لو رآني لا يفتن بي؟ أنت سمعت عن حد لو شافني ما يتفتنش؟ قال نعم. قالت من؟ قال الربيع بن خثيم. قالت والله لا أتعرضن له في الطريق. فراحت وراحت للربيع بعد ما طلع المسجد في صورة سائلة. كيد النساء بقى، المرأة لما تكون تريد شيء من الرجل بتكيد له، لكن خلي بالك انت هتكيدي، لكن إذا كان صالحا، إذا كانت علاقته بالله عز وجل طيبة فالله سيعصمه. كن على يقين أن الدعاة إلى الله، أن عباد الله الصالحين، أن أهل العلم ليسوا ممن يتخلى الله عنهم لصالح أعماله، هؤلاء لهم مع الله حال. فإياك أن تظنني أنت ممكن تفتني صالح قريب من الله عز وجل، والله عز وجل تولى بحمايته. قال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. مستحيل قلب يعمره القرآن وجسد تعمره السنة ثم هو يقع في فتنة ويتخلى الله عنه. إن له سابق إحسان، إنه يدعو الله في سجوده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم لا تفتني، اللهم بعد بيني وبين أي فتنة، اللهم قني الفتن ما ظهر منها وبطن. أتظني أن الله عز وجل يتخلى عنه بعد هذا الدعاء؟ أتظني أن الله يستنوه مهما بلغت حيلك مهما بلغت مكائدك؟ فالمرأة رحل العبد الصالح وقفت له بصورة سائل، فبتسأله عن مسألة وتكسرت، فقال لها اتق الله يا أمة الله. قالت إني أريدك لنفسي، أصفرت كشفت عن وجهها، بتقول أنا عايزك لنفسي، وهي كانت جميلة. فلما كشفت عن وجهها نظر الأرض وقال كيف بك، اسمع معنى المسألة دي، كيف بك يا أمة الله إذا حضرك الموت وجاءك ملك الموت ففي أي صورة تريدين؟ أيسرك أن لو فعلت بك ما أردت؟ يعني لو أنت في حضرك الموت وجالك ملك الموت في اللحظة دي كنت تبسطي في اللي أنت تريدين أعمله إن كنت أعمله؟ أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال كيف بك لو نزلت قبرك وحيدة وضم عليك القبر حتى اختلفت الأضلاع، وجاءك منكر ونكير، أسودان أزرقان، رموشهما تنسف تراب القبر نسفا، أنيابهما كألياف البقر، أصواتهما كالرعد القاصف، أبصارهما كالبرق الخاطف، فيجلسانك وينتهرانك ولا أحد معك، يسألانك من ربك، ما دينك، من نبيك، أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال كيف بك لو خرجت من القبور؟ وبعث من في القبور وصاح الصائح: إن أهل الإيمان على اليمين، وإن أهل الكفران والإجرام على الشمال، أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال كيف بك إذا ورد الناس على رسول الله فشارب ومطرود، أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم بلا. قال كيف بك لو تطايرت الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وآخذ من وراء ظهره، أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا، اللهم لا. قال كيف بك لو نادى منادي الله أقدم يا أمة الله للوقوف بين يدي الله فقرأت أعمالك بين يديه، أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال كيف بك لو جئت أمام الميزان كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، وأعمالك توزن وأنت تنظرين، أيسرك أن لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال كيف بك لو نصب الصراط وجاوزه الناس وعليه الكلاليب والخطاطيف وأنت تمرين وهو يترنح بك، أيسرك لو فعلت بك ما فعلت؟ قالت اللهم لا. قال كيف بك لو دخل داخل الجنة ودخل داخل النار وأنت لا تعرفين إلى أين المصير وإلى أين تكون الدار، أيسرك أن لو فعلت بك ما أردت؟ قالت اللهم لا. قال يا أمة الله اخشي عذاب الله، يا أمة الله اخش عذاب الله، فإن الله يرى ويسمع، الله رقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، يراك يحصي عليك أعمالك، شهيد حفيظ، كيف تفرين منه؟ فرجعت المرأة نادمة وقالت سل الله أن يتوب علي، ثم رجعت إلى زوجها فقالت له بئس الزوج أنت، بئس الزوج أنت، ثم ارتدت حجابها وحبست نفسها في دارها ولم تخرج من بيتها إلا على قبرها، فكان زوجها يبكي ويتململ ويقول أرسلتها تفسد على الربيع دينه فأفسد الربيع علي دنياه. هكذا عباد الله، وهذا فعل يوسف عليه السلام، ثبت أمام إغراءات المرأة. فلا تظن أن عبدا يملأ القرآن قلبه، لا تظن أن عبدا يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تظن أن عبدا يقوم الليل ويصوم النهار، لا تظن أن عبدا غض بصره عن المحارم خشية الله أن يخضع لك مهما كانت مكائدك ومهما كان سحرك، فإنه يعرف جيدا أنك حفرة من حفر النار، وأنه والله لا تساوي امرأة على الأرض ولا كل نساء الدنيا أن يمس العبد العذاب بسببها، أن يمس العبد العذاب بسببها. فنسأل الله الستر والسلام. قصة يوسف يا شباب تمثل قصة نجاح في الدنيا أصبح عزيز مصر، وتمثل قصة نجاح في الآخرة ثباته أمام إغراء امرأة العزيز رغم كل الظروف التي تحيط به، لأن الله عز وجل قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أسمعت يا أختاه؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه من عباد الله المخلصين، فاللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اشتملت قصة يوسف يا شباب على كل عناصر القصة الأدبية، احتوت على جميع فنون القصة وعناصرها من التشويق وتصوير الأحداث والترابط المنطقي واستخدام الرمز. على سبيل المثال مما ذكرنا من عناصر القصة الأدبية أن سورة يوسف بدأت بحلم وانتهت بتفسير ذلك الحلم. قميص يوسف استخدم كأداة للبراءة له، واستخدم كأداة للخيانة والعياذ بالله. فسبحان الله القميص واحد، وهذا مما يجعل القصة مشوقة. طيب مشوقة، المحور الأساسي في قصة يوسف يا شباب، المحور الأساسي أنه يعلم ولا نعلم، فثقوا في تدبير الله. قال تعالى اسمعوا للآيات وجمالها، اسمعوا لما أخذ إخوة يوسف يوسف إلى البئر وألقوه فيه، وكان يوسف صغير السن وأقصى مدة ذكرت أنه قال جلس 3 أيام، ماذا قال الله له؟ قال وأوحينا إليه
به لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله. ثم تتدارك نعمة الله عز وجل. يوسف حينما بيع عبدا يقول الله تعالى هو عبد يباع من بير عبد وطفل صغير بس راح لقصر عزيز يقول ربنا وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي لامرأته أكرمي مثواه. أنا السؤال من الذي ملك قلب العزيز حتى قال هذه الكلمة؟ إنه الله. أنت خايف ليه؟ أنت خايفة ليه؟ خايف من المجهول ليه؟ خايف من المستقبل ليه؟ أليس لك رب يعلم السر أخفى؟ أليس لك رب يعلم الغيب؟ لماذا لا ترمي حمولك على الله؟ لماذا لا تلجأ إلى الله؟ لماذا لا تثق في الله؟ سأل الله أن يدبر لك، سأل الله أن يختار لك. قل ربي دبر لي فين أحسن التدبير، ربي اختار لي فين أحسن الاختيار. يا أخي توكل على الله وكفى بالله وكيلة. أعرض عن الجاهلين وانشغل بالله ولا تنشغل بالسفهاء. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أي تمكين يا شباب وهو عبد؟ التمكين من القلب. التمكين من القلب دي أعظم من التمكين في الأرض، لأنه هو سبيل التمكين في الأرض. لولا أن العزيز أحبه، لولا أن امرأة العزيز شغفت به حبه، ما كان ليوسف أن يعيش مكرما في القصر. طب ما معاه عبيد كتير، اشمعنى يوسف؟ عارفين اشمعنى يوسف؟ لأن الله مولاه، لأن الله مولاه، ومن كان الله مولاه فلا يغلب. ولذلك ربنا ختم الآية ختام عجيب جدا، قال إيه بقى؟ والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه اللي يفهم من الآية دي؟ إخوة يوسف حسد يوسف ما أرادوش له الفضل، لكن الله يريد يوسف الفضل. بيع يوسف عبدا لم يرد له أن يكون سيدا، لكن الله أراد أن يكون له سيدا. من يغلب؟ الله. أخو يوسف يغلبه؟ أبدا. امرأة العزيز تغلب؟ أبدا. والله لو تحدك البشر كلهم والله مولاك فالله غالب على أمره. ودي آية قمة الاطمئنان. ومن غلبة الله على أمره سبحانه وتعالى أن علمنا أنه يفعل ذلك بسبب حتى نطمئن، وإلا الله يفعل شيء بلا سبب. قال وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ليه يا رب أتعلمه تفسير الأحلام؟ ليه؟ حتى يكون تفسير الحلم هو الوسيلة إلى الملك. تفسير الحلم ده هو اللي هيبقى السبيل إلى الملك. عرفت ربنا ممكن يغنيك بأبسط الأسباب، من أسباب لا تتخيلها. يوسف عليه السلام لم يكن يتوقع أبدا أن يكون تعليمه للأحاديث، تفسيره للأحلام، هذه الموهبة اللي ربنا أعطاه إياه، لم يكن يتوقع أن يساب سعادته في الدنيا وملكه وأن يترأس على الملك بعدما بيع عبدا. سبحان الله، يأتي من البدو، قال وجاء بكم من البدو، يأتي من البدو إلى أرض الحضارة في مصر فيكون في قصر عزيز، ثم يدخل السجن، ثم يكون على عرش مصر. حد يتخيل أبدا؟ ممكن حد في الكون يتخيل أن عبد بدوي عبراني كما يقولون جاء من قبائل الصحراء انه يتولى اكبر منصب بعد منصب الملك؟ مش ممكن. هذا المنصب كان للاسره الحاكمه، ده مش من الاسره الحاكمه. ايوه مش من الاسره الحاكمه، لكنه من اولياء الله، من انبياء الله. والله الذي يملك، لا احد يملك. الله يملك مصر وغيرها، يملك السماوات والارض، هو الذي يولي. ولذلك ربنا يقول يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعيد. قال تعالى كل الملك، كل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. حدش بيده حاجه، والله ما حد بيده حاجه، انما احنا المشكله ان احنا نسيء الظن بالله. يا اخوانا بندرب ربنا، والله بندرب، عندنا يقين. النهارده درس اليقين، درس الثقه في الله سبحانه وتعالى، ان يكون عندك ثقه في الله سبحانه وتعالى. اذا المحور الاساسي للقصه يعلم ولا نعلم، يعلم ولا نعلم. ليه يعلم ولا نعلم؟ لأن الأحداث في هذه القصة تسير عكس الظاهر. خلي بالك بقى، حياة يوسف مشيت كمنحنى. أول حاجة، أول منحنى القمة حب أبيه، ثم ينزل إلى قعر الابتلاء في البئر، يلقى في البئر، يبقى ده المنحنى من فوق وبعدين ينزل لتحت. خدت بالك معايا؟ قعر البئر اهو، ده قعرته، وبعدين يطلع تاني لفوق قصر العزيز، وبعدين تاني ينزل لتحت قعر في السجن، وبعدين يطلع تاني لفوق عرش مصر. منحنى ثلاثة أحوال في القمة واثنان في القعر، قعر الابتلاء يعني. يطلع حب أبيه ده القمة، فهو مفضل على إخوتي عند أبيه، ده القمة. وبعدين ينزل للبئر، ده قعر ابتلاء. وبعدين يطلع للقصر، ده القمة. وبعدين ينزل من القصر للسجن، ده قعر. وبعدين يطلع من القعر إلى الملك. تمشي الأمور عكس الظاهر. حب أبيه أليس خيرا؟ خير، صح كده؟ حد يقدر يقول ان حب الأب شر؟ لا، كان سبيلا أن يلقى في البئر. يعني الحب، حب أبيه مآله كان إلى البئر. طيب والبئر قربة، حد يظن ان القربة دي من خير؟ أبدا، كانت سبيلا إلى القصر. طب والقصر خير، حد يظن انه شر؟ لا، كان سبيلا إلى السجن. طب والسجن شر، حتى يظن أنه يكون خير؟ أبدا، كان سبيلا إلى الملك. إيه الجمال ده؟ إنه الله يعلم ولا نعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيوة، يعلم ولا نعلم. يبقى نسلم، سلم. ربنا قال للصحابة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بس القتال ده عمل إيه؟ حولكم من أعراب بدو إلى سادة وملوك العالم، من رعاة البقر والغنم إلى قادة الأمم، وطئتم إيوان كسرى بحوافر دوابكم، إنه الله يا سادة. ملكتم الحيرة، إنه الله. ملكتم اليمن، إنه الله. ملكتم الروم، إنه الله سبحانه وتعالى. وصلت دعوتكم إلى أقصى الأندلس، أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا، إنه الله. توغلت الدعوة في كل مكان، أرعبتم ملوك العالم. كان هارون الرشيد يخاطب السحابة إذا زالت عن بغداد يقول لها أيتها السحابة أمطري هنا أو هناك، فحيثما تمطرين يأتيني خراجك، لأن تلت الكرة الأرضية كانت تحت حكم هارون الرشيد. يبقى القتال كان شر؟ لا، ما كان شر، ده هو اللي حولكم لسادة، هو اللي ملككم رقاب الناس وجعلكم فوق الناس. فإياك أن تنظر الأمر بظاهره، أنت الآن في ابتلاء، بس ابتلاء ممكن يكون سبب عزة. أنت الآن في نعمة، بس ممكن نعمة يكون سبيل إيه؟ نقمة. طب نعمل إيه؟ زي ما قلنا، ثق في الله، يعلم ولا نعلم، ارمي الأمور عند الله عز وجل وتوكل على الله. إن أصابتك نعمة تشكر، وإن أصابتك ضراء تصبر، بس هو كده، مش هيمشي أكتر من كده بقى، لأنه ودك قصة يوسف أهو منحنى، منحنى. خدت بعضك معي؟ طيب هنا ملمح مهم، الصورة ركزت على مسألة الرؤية، وده بحث عظيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الرؤية الصالحة من المبشرات يا شباب، الرؤية الصالحة من المبشرات. حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا ما من المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له، خلي بالك. طيب هل يجوز أنني أطلب من ربنا الرؤية الصالحة؟ يجوز، بل يجوز أن تقول اللهم إن كان فيها خير فأرني رؤية صالحة، يجوز دي. الدليل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كان الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقصون رؤياهم، فكان يفسر لهم رؤيا بعد الفجر. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يرى رؤيا، فذهب إلى البيت وقال اللهم إن كنت تعلم فيها خيرا، لو أنت تعلم أنني يعني عبد صالح، فأرني رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأراه الله عز وجل رؤيا فقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعمة، أو قصها على حفصة فقصتها حفصة عليه السلام، فقال نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. الحافظ ابن حجر بيقول رحمه الله بيقول إيه؟ وفيها جواز اشتراط، الاشتراط في الدعاء في الرؤية الصالحة، إن أقول اللهم إن كنت تعلم أن في خيرا فأرني رؤيا صالحة. طيب هل كل أحد يفسر الرؤيا؟ لا. هل أقول لكل حد فسر الرؤيا؟ لا، خلاص. إنما الرؤيا إنما تلقى على عالم. يبقى أول حاجة من أدب الرؤيا أنك لا تحدث بها إلا عالم. سيدنا يوسف حدث بها أباه لأنه عالم الأمة، أنا ذاك نبي الله، فحدث بها أباه. أول حاجة لا تحدث بالرؤيا مفسرا إلا أن يكون عالما، واللي فسر رؤيا شباب لازم يكون عالم باللغة
عالم بالمعاني والمفردات، عالم بالكتاب والسنة والواقع، لأن الرؤية بتفسر بكل هذا. الجاهل بشيء من هذه الرؤية لا يستطيع أن يفسر الرؤية. طيب إذا أنا حكيت الرؤية لرجل جاهل تقع الرؤية على تعبيره، تعبير الخطأ، فخلي بالك ده أمر خطير جدا، أن أنت لا تلقي رؤياك إلا لعالم، هذا واحد. اثنين، لا تحدث برؤياك الطيبة إلا محب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الرجل بالرؤية الصريحة إلا من يحب، اللي بيحبك حتى لا يحقد عليك، لأن الرؤية فيها حسد. وسيدنا يعقوب قال لابنه كده، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فأنت مثلا بتشوف رؤيا أو أنت بتشوف رؤيا، ما تروحش أي أحد يقول أنا شفت أنني كنت في الكعبة، ده أنا شفت أن أنا كنت بصعد في السماء، ده أنا شفت أن السماء اتفتحت ونزل لي منها نور، أنا شفت ملك بيقول لي كذا وبيبشرني. هذه الرؤى تحسد، لأن الرؤى يجعلها الله عز وجل للعبد مبشرات ليعلم ما في الغيب، بعض الأمور وليس كل الأمور. طيب أنواع الرؤية، إحنا عندنا ابن حافظ بن حجر ذكر أنواعا سبعة للرؤية، لكن خلينا نختصرها في ثلاثة اللي ذكرها الحديث: رؤية من الله، رؤية من الشيطان، ورؤية حديث النفس. خلاص، الرؤية اللي من الله دي رؤية صالحة، لا تكون كفلق الصبح، خلاص، ويكون لما يحبه الإنسان لأنها مبشرة ليست محزنة. إذن خلينا نتفق أن الرؤية الصالحة مبشرة في الغالب وليست محزنة، فلا أحدث بها إلا من أحب ومن يحب، اللي بيحبين، هذا واحد. اثنين، الرؤية السيئة المحزنة أو الرؤية الملعثمة اللي فيها غثاء عبث، خلاص، أو فيها كوابيس، كان واحد يرى أن رأسه اتقطعت، كان واحد يرى أن بيته ولع، الكلام ده، هذه الرؤى من الشيطان. طيب أنا أعمل إيه؟ أحدث به؟ لا، النبي نهاك أن تحدث به. قال لك أول حاجة تتفل عن يسارك. التفل هو نفس، طلع نفس، بسقي بنفس من غير ماء، يبقى تتفل عن يسارك. ثلاثة، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحدث بها أحدا فإنها لا تضرك، وأن تغير حالك، لو أنت نام على جنبك اليمين تنام على جنبك الشمال، لو جنبك الشمال تنام على جنبك اليمين، وأن لو أكمل الأمر أن تقوم تتوضأ فتصلي. لكن كل ناس، أي حد أنا شفت رؤية يا حافظ يا رب يا عم ما تحكيش، النبي نهى عن ذلك، يا جماعة تأدبوا. الرؤية الثالثة رؤية حديث النفس، أنت مثلا أكلت طعاما مملحا فحلمت في المنام أنك في الأنهار، ده شيء يقيني أنك نايم عطشان فظمأن، فأنت بتفكر في الماء، خلاص، بالك مشغول مثلا أو بالك مشغول على ابنك، فأنت شفت ابنك كأنه في مغارة، كأنه أسد يأكله، كأنه بيقع من فوق، مش عارف إيه، دي مش ما فيش فيها شيء، دي حديث النفس، لأن بالك مشغول بابنك، بالك مشغول بزوجك. يبقى الشيء الذي نفكر فيه أو يشغل في تفكيرنا يأتي في الحلم. الرؤية الوحيدة التي ينبغي أن نستبشر بها هي الرؤية الصالحة، سواء رأها أحد لنا أو رأيناها نحن. طيب هل للرؤية توقيت؟ يعني مثلا بعض الناس يقول لك إيه؟ لا أصلاً شفت الرؤية دي بعد الفجر وأنا كنت نايم. يا سلام، ما شاء الله، الرؤية بعد الفجر دي تتحقق، من لا الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ الرؤية رؤية، والرؤية العصر، يعني نمت العصر وشفت رؤية، هي رؤية. فالرؤية ليس لها توقيت، ولا يشترط أن تكون على وضوء، ولا يشترط أن أنت يعني أن أنت تكون مثلا قارئ جزء القرآن، فيش الكلام ده خالص. لكن يشترط في الرؤية الصالحة شرط واحد، الصدق. قال صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا، أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا، اللي هو بيكذبش هو ده اللي رؤيته يا تصدق. إنما واحد بيكذب أنا بقول له أبشر، ما فيش رؤية صالحة، لأن أنت خالفت الشرط اللي صلى الله عليه وسلم قالها في آخر الزمان: لا تكاد رؤى المؤمن أن تكذب، لا تكاد رؤى المؤمن تكذب، خلاص، لأن دي من المبشرات في آخر الزمان. قطعت النبوة لم يبق منها الرؤية الصالحة. مين بقى اللي أصحاب الرؤية الصالحة؟ أصحاب صدق الحديث، الذين لا يكذبون ولا ينافقون، هؤلاء هم الذين تصدق رؤياهم. أما ولو كان صالحا لكن كذابا، فإن الكذب مانع من موانع الرؤية الصالحة، الكذب ولو مازحا مانع من موانع الرؤية الصالحة. طب يا عم الشيخ، ده أنا كنت بكذب قبل كده، هل معنى ذلك إن لو تبت ما شفت الرؤية صالحة؟ لا، توب يتوب الله عليك وترى إن شاء الله تعالى. خلاص، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. طيب القصة، قصة يوسف، سورة يوسف، ختمت القصة بختام عجيب جدا يا شباب، وهو الخوف من لقاء الله وعدم الركون إلى العمل والاعتراف بنعمة الله. شوف سيدنا يوسف يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث. ده اعتراف بالنعمة، فاطر السماوات والأرض، توحيد الله، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلم، توفني النبوة يا نبي الله، فين دعوتك في السجن، فين صبرك على البلاء. لا، العبد الصالح لا يتذكر صلاحه، فلا يمن على الله بعمل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولذلك ربنا يذكر أهل الإيمان في سورة المؤمنون فيقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، خايفين، بينفعلوا كل خيرات، ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خايف، لا يطمئن العمل. سيدنا عبد الله بن مسعود في لحظات الموت قام يصلي ركعتين، فقال وهو يبكي، فقال ابنه: يا أبتي، إنك كنت صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت متابعا لأشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يتقف أثره حتى أن الصحابة عتبوه، فبقول له: يا بني، لو أعلم أن الله تقبل مني سجدتين يعني ركعتين لأطمئن قلبي. ياه، يعني عبد الله بن عمر بكل الجلال ده والجمال ده خايف، مش حاسس أن ربنا تقبل من ركعتين، وما حنقول إيه؟ عشان كده الأمن من مكر الله خسارة، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أيوة، لما يأس من رحمة الله وفي نفس الوقت ما منش مكر الله، فأنا لأن ربنا بقول في سورة الزمر: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدى لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. فأنت ممكن وانت على فراش الموت تبقى تفكر نفسك من الصالحين، فجأة تجي ملك الموت تقول: يا أيتها النفس الخبيثة، وكارثة. عشان كده طول ما انت على وجل وخوف من الله واعتراف بنعمة الله عليك وان انت منكش شيء، ساعتها والله ربنا هيوفقك ويتقبلك في الصالحين. شوف سيدنا يوسف بيعلمنا الأدب مع الله. في نهاية القصة خالص: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، انت اللي عملت كل حاجة، انا مفيش مني حاجة خالص، فاطر السماوات والأرض، انت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ياه ياه يا نبي الله، تتمنى أن تلحق بالصالحين وأنت من أنبياء الله؟ يا سبحان الله، ما نحن نقول يا إخواننا؟ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. عندنا أدوار برزت في هذه السورة يا شباب: دور الأب، دور يعقوب، بنقول الأباء تفقدوا أبناءكم، اتحدثوا مع الأبناء حديث ماتع. بدأت السورة بحديث مع أب وابنه. يا جماعة، احنا محتاجين للمسائل ديت، مش عايزين الأبناء يشعروا بفجوة بينهم وبين أبائهم. الأم تتكلم مع بنتها والأب يتكلم مع ابنها، يجلسوا مجالس الله عز وجل، خليه ياخد عليك وتكلم معاك ويخافش منك، حتى لو عمل خطأ أمنه انصحه. يعني يدخل شاب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، رخص لي في الزنا، والنبي أب للأمة. شوف الأب الرحيم يمسح على صدر الشاب ويقارعه بالحجة: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ لخالتك؟ لابنتك؟ لزوجتك؟ فكل شيء الشاب يقول: لا، ما رضاش الكلام ده. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا عمتهم ولا خالتهم. ما هو كل واحد فينا، كل واحد، احنا كتلة واحدة، أنا ليا أم وبنت وأخت وزوجة وخالة وعمة، وأنت لك كده ولك كده، فأنا إنسانية تهزني من يعني؟ وهو يا إما ببنتك يا إما بزوجتك يا إما بأمك يا إما بأختك إما، فأنت ما ترضاش بكده ولا نرضى الأهل كده. طب طالما كل واحد ما برضاش كده يبقى ما ينفعش تزني. فقال: أجل يا رسول الله. فمسح وسلم على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه. إيه اللي حصل؟ الحوار الجميل ده خلى الشاب يقوم، والله يقول كده: والله لقد قمت مع رسول من عند رسول الله وما شيء أبغض إلى قلبي من الزنا. داخل ياخد رخصة في الزنا، طلع ما فيش حاجة أبغض إلى قلبي من الزنا بالحجة. ابنك بيلعب ببجي بالراحة بالحجة: يا حبيبي عيب، غلط فيها كذا، مش عارف ايه. الولد لابد أن يقتنع، قارعه بالحجة. يا أخي، نبي الله إبراهيم لما شاف رؤية في المنام شاور ابنه مع أن ابنه مش هيعصيه، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. شور علي يا ابني، هنعمل ايه؟ شفتوا الجمال؟ ايه يعني لما تشور على ابنك حتى لو صغير في السن؟ قل له: تعالى يا جماعه، احنا ما عندناش حاجه اسمها مراهقه. الغرب اللي علمنا الكلام الفارغ ده، الإسلام عمر بن أبي سلمة، عمر بن سلمة أو عمرو بن سلمة على وهم مني، صلى بالناس وعنده 7 سنوات. تمام، 7 سنين يا جماعة. ها، عبد الله بن عباس كان مأموما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي وعمره 5 سنين، وأنا بقول له يا غلام ألا أعلمك كلمات، كان عمره 5 سنوات. تمام، جلس مع كبار الصحابة وعمره 13 سنة في مجلس شورى عمر. أنتوا متخيلين الكلام ده؟ فإحنا ما عندناش مراهقة. أسامة بن زيد كان عنده 16 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه على جيش فيه أبو بكر وعمر والصحابة الكبار، ورايح فين؟ ده رايح يحصر الفرس. 16 سنة ما عندناش حد اسمه صغير. جابر بن سمرة 13 سنة في غزوة بدر حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، رافع بن خديج زي جابر بن سمرة. يعني انما ان احنا نقول ده شاب مراهق، ده لو بياكل شيبسي بيلبس حظاظه، ده لسه صغير، مفيش حاجه لسه صغير، لا عنده 5 سنين ويحمل هم الامه. اعلمه ام محمد الفاتح كانت تاخذه على نهر القسطنطينيه وتقول يا بني بعد هذا النهر مدينه عصت على ابائك ان يفتحوها، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الامير اميرها ونعم الجيش جيشها، وإني لأمرجو الله أن تكون أنت أمير هذا الجيش. كبر عنده المسألة دي لغاية ما فتح القسطنطينية. أم صلاح الدين كانت بتلعبه هو صغير، بتلعبه، عارفين بتلعبه، بتقول له يا فاتح بيت المقدس، يا فاتح بيت المقدس، حتى فتح بيت المقدس. ابنك على ما تغرسي فيه، اغرسي فيه العلياء، اغرسي فيه أن يكون من قادة المسلمين. ما انتش عارفة الزمان القادم فيه ايه، عايزين نربي أبطال وعايزين نربي أمهات المستقبل. أنا عايزك أنت سميتها عائشة بس هي بعيدة عن خلق عائشة، سميتي جويرية وهي بعيدة عن خلق جويرية، سميتي حفصة وهي بعيدة عن حفصة. يا جماعة هي مسميات ببلاش يا جماعة. أنت لم زمان لما كنا عايز مشايخنا كنا يعني هنا سموا أبنائكم على أسماء الصحابة ليه؟ عشان يقتدوا بأسماء الصحابة. لما يجي ابن معاذ يغلط أقول له عيب عيب، أنت اسمك معاذ، معاذ بن جبل، ما كانش بيعمل كده. سعد عيب، ده انت اسمك سعد عيب، ده انت اسمك عمر عيب، انت اسمك جويرية عيب، انت ما تعمليش الكلام ده، انت اسمك عائشة. خدت بالكم معايا؟ لان احنا محتاجين المسألة دي ترجع تاني. خلاص، دور الاب مع ابنه، دور الاخ. شوفوا سيدنا يوسف وشوفوا اخوة يوسف، شوفوا الاخ الصالح وشوفوا الاخ الفاسد. بنقول للاخ الصالح ارفق باخوانك، وبنقول للاخ السيء اتق الله في اخواتك. دور الأخ بارز وسردوس. دور المرأة، امرأة العزيز، امرأة واحدة هدت قيم، ظلمت بريء، ضيعت الدنيا كلها، فساد امرأة فساد مجتمع، فساد امرأة فساد مجتمع كامل. تخيلوا فساد امرأة العزيز بس، دمرت القصر ودمرت زوجها وجعلت يوسف يعاني من قسوة السجن بسبب فسادها، فما بالكم لو كانت صالحة. صلاح آسية كيف صنع، صلاح مريم كيف صنع، جاءت بعيسى، ها، صلاح خديجة كانت عونا للنبي عليه الصلاة والسلام، صلاح عائشة علمت الناس الفقه والقرآن، صلاح المرأة فلاح، فساد المرأة خسران للمجتمع كله. ولذلك الغرب أعداؤنا تأمروا على المرأة، والله تأمروا على المرأة، لأن نحن لا نستقي الفضائل إلا من أمهاتنا، وبناتنا اليوم هم أمهات المستقبل. فإذا كنت تدرس في يعني مثلا ألاقي مثلا واحدة بتلبس بنتها وهي مثلا بقت عندها 10 سنوات حي بنطار، بتلبسها بنطار لسه صغيرة يا شيخ، يا عفري جت منين صغيرة ازاي يا ست انت صغيرة ازاي؟ كان العرب لا يجلسون البنت الصغيرة مع الرجال حتى لا تعتاد النظر إلى الرجال، وكانوا يجلسون الصبية مع الرجال حتى يتعلم البطولة والفروسية والعقل والحكمة. على شيء كده دخل على عمر بن عبد العزيز شاب صغير في السن تقدم الكبار، فقال عمر له يا بني أليس في قومك من هو أسن منك يتقدم عليك؟ قال يا أمير المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. هو بدول مش بالسن. فقدمه عمر وقال بهذا تقدمت يا غلام، تقدم خلاص. ابن عمر بن العزيز عبد الملك عنده 14 سنة لما أبوه تولى الخلافة، قال لأبيه قم يا أبي أتأمن ملك الموت إلى أن تستريح؟ قل يا ابن أنا لسه خلصان من أعباء جنازة عمك سليمان وأنا عايز أرتاح شوية وبعدين أرد المظالم. قال أو تأمن أن تحيا إلى أن تستريح؟ قال وربط على كتفه جزاك الله خيرا عن أبيك، جزاك الله خيرا عن أبيك، جزاك الله خيرا عن أبيك. يا جماعة احنا عايشين وهم، وهم ان دي لسه صغير، دي لسه صغيرة. لا، انا عايزك تربي البنت على الحياة، وعايزك تربي الولد على الرجولة. ما لقيش عيل مخنث طالع لابس سترة، لابس التيشيرت بتاعه مش نازل عن بنطلون، والبنطلون نازل عن وسط. ايه ده يا ابني؟ الموضة يا عم الشيخ، والبنطلون مخربش ومتقطع ومتين البنيلة. ايه يا ابني ده؟ وده اخلاق المسلمين؟ دي حال المسلمين؟ الا تتميزون يا شباب؟ الا نرى لأهل الاسلام تميزا؟ الا ننبثق من عقائدنا؟ الا نخرج من تعاليمنا فنظهرها للناس؟ الا نخرج بتعاليمنا لتظهر علينا؟ لماذا نقلد الغرب تقليدا اعمى؟ اليس لنا مزية؟ فما مزيتنا على هؤلاء؟ خلاص. والسبب ام تخلت وابا مشغولة، ام تخلت واب مشغول، بس هو ده هو ده المصيبة التي نعانيها. فدور المرأة مهم جدا. دور الحاكم، الحاكم العاقل رزق الأمة. شوف الملك اللي كان أيام يوسف عليه السلام كان عاقلا سجين لا يوبى به. إيه يعني فسر رؤي؟ يطلب محاكمة علية القوم ويستجيب الحاكم له، يبقى ده حاكم عاقل. ومن عقله أنه نسي شيئا اسمه الأسرة حاكمة، وجاء بيوسف، جاء برجل مناسب في المكان المناسب. اجعلني على خزائن الأرض، قال له الله إنك اليوم لدينا مكين أمين. ليه؟ لأنه عالم ويعلم أن الأمة لا تزر إلا بالعلم. فدور الحاكم هذا. دور الداعية، يوسف عليه السلام في السجن مع أنه مسجون ومضيق عليه، إلا أنه لم ينسى الدعوة. قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله أسماء سميتها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. يبقى دور الأب في أدوار كتير ظهرت في الصورة، دور أب، دور أخ، دور المرأة، دور الحاكم، دور الداعي. نأتي بقى للمرحلة الأخيرة، التدبرات في الصورة. قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. على ما في هذه الصورة من مشاهد مثيرة للعاطفة، إلا أن العاطفة في الصورة يا شباب مرضها للعقل. كلما زاد حظك من اللغة زاد تدبرك وتعقلك للقرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص. من تأمل صورة يوسف وجد أن يعقوب وامرأته ويوسف وإخوته والعزيز وامرأته قد انتهت أمورهم إلى الخير. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، شوف وأنا كلمت عن المسألة دي، أسر الأنبياء فيها محاورات بين الأب وابنه، بين الابن وأبيه. يوسف هنا يخاطب أباه، إبراهيم يخاطب ابنه، سبحان الله، ذرية بعضهم بعض. والشمس والقمر، الشمس قيل أبوه والقمر أمه، والعلة إن ربنا جعل الشمس رمزا للرجل لأن المرأة تستمد ضوءها ودفئها من زوجها. امرأة بلا زوج بائسة الحال، سواء كانت أرملة أو مطلقة أو زوجها لا يسوي شيء، لا وجود لها. وكسر المرأة طلاقها، كسر، كذلك موت زوجها كسر لها، وجود الزوج زي عدمه كسر للزوجة. ليه؟ لأن الزوجة باب البيت وعموده، والزوجة هي البيت. تخيلوا بيت بلا باب ولا أعمدة، كيف يكون حاله؟ أنت ستر على زوجتك، وانت ظهر زوجتك عمودها، بتنام وهي رمي الحمول عليك، عارفة ان في راجل. لذلك من تزوجت رجلا، وحطوا تحت الكلمة دي ألف خط، فهي السعيدة من تزوجت رجلا، أما من تزوجت ذكرا فهي البائسة. من تزوجت رجلا فهي السعيدة. عشان كده المرأة في حديث عائشة لما ذكرت 11 امرأة قالت زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عن معاهد، بتتحمى فيه. شوف كيف وصفت زوجها، أسد. في كثير من الرجال نعاج، نعجة، والله والنعجة أشرف، اللي ما يصرفش على بيتها، اللي يرمي المسؤولية كلها على امرأتها، فلا ينفق ولا يعلم ولا يربي. انت محتاج منه ايه بعد كده؟ لا وجود لها. يقعد على القهوة وهي تطلع تشتغل عشان تصرف عليه وتجيب له فلوس عشان يشرب مخدرات ولا يشرب بلا زرق على القهوة. طب وانت دورك ايه؟ لا دوري عايش كده. ده انت تموت احسن. فارقنا اخلاق العرب، حمية العرب، غيرة العرب. زوج لا يغار على زوجته لا وجود له، ده العدم سواء. لما تسمع ان في زوج بيتعاطى المخدرات ويساوم على زوجته، كارثة. يساوم على زوجته ويوافق، ده وجودك عدمه، بل والله العدم أفضل منه، ده محسوب عليها راجل. فشوف ربنا وصف القرآن، والشمس والقمر، مستحيل المرأة تكون قمر إلا إذا كان هناك شمس يمدها بالضوء، أما إذا غاب شمسها انطفأ ضوءها. فأضيئوا أزواجكم يا إخوتها، أضيئوا الزوجات، كونوا شموسا لتكن الزوجات أقمارا. بعد ذلك لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. اطفئ نار الحاسد من حولك بإخفاء مميزاتك ومواهبك عنه. سبحان الله، حتى الرؤى تحسد لم نجد للحسد دواء. ليس كل ما يعلم يقال، يؤخذ مننا أن يعقوب قال لا تقصص رؤياك، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل ما حضر أهله حان وقته. مش كل حاجة تعرفها تقولها، ولا كل حاجة أنت تقولها الأهلها موجودين، ولا كل حاجة أهلها موجودين وقتها قد حل. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث، كل نعمة أنت فيها ليس مرجعها ذكاؤك، بل منة من الله اصطفاها الله لك، فاحمد وتواضع. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، من الناس من هم بركة في حد ذاتهم على والديهم وأسرهم وكل من لهم صلة بهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ولذلك كان من قول عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. سورة يوسف سلوى لكل محزون، وأمل لكل مظلوم، وعبرة لكل مفتون، وثبات في زمن الفتون، فاللهم ثبتنا يا رب، وتكون من بعده قوم صالحين. هذه بقى عايزة وقفة. الإنسان بعض الناس أحيانا يرتكب ذنبا مسولا لنفسه التوبة المستقبلية، كإخوة يوسف لم تكن لتهضم فكرة القتل الشنيعة، يعني فكرة القتل دي شنيعة ودول أبناء أنبياء، لم تكن لتهضم هذه الفكرة ولا تقبل إلا بفكرة التوبة المستقبلية، وتكون من بعده قوم صالحين. شوف الشيطان ده كلمة، اقتلوا وتكون من بعده قوم صالحين. طب أنت ما تبتوش 35 سنة، لأن الذي يملك التوبة والله، لأن ربنا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالعبد واقع بين توبتين من الله، مش بمزاجك أنت بقى، أيوة أنت بتعمل الذنب، لكن بقى التوبة دي مش بتاعتك، بدولها توب. وقد يحال بينك وبين التوحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بشع من قبل. فهو اعتمني نفسك وتقول ايه انا هعمل الزنب ده وهتوب بعد منه. يا اخي اسكت يا اخي، انت لا تملك، فامتنع عن الزنب اولى. ترك الزنب اسلم من فعله ثم لا تعلم هل تتوب ام لا، ثم لا تدري هل يقبل الله ام لا. ما بين اقتلوا يوسف ولا تقتلوا يوسف، يعني اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا، لا تقتلوا يوسف، شردت حياة بريء، وأحرق قلب شيخ كبير، ودمرت أحلام أسرة هانئة، آه من الحسد وقود الشياطين. ما بين الكلمتين ده حصلت المصائب دي كلها، صبي شرد بريء، قلب أب أحرق على ابنه سنين عددة حتى بيضت عليه من الحزن، وأسرة هانئة تبدل حالها بسبب حسد. اتقوا الله يا شباب. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وجودك في رفقة الشر يلغي ذكرك ولو ذكرت خيرا. شوف ربنا ما ذكرش يوسف، قال قائل منهم، ما أنه قال خيرا لكن عشان وجوده في رفقة الشر. المرء على دين خليل، لذلك ربنا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال لم تكن أرض الله واسعة، أنتوا ليه قعدتم مع الظالمين، ليه قعدتم مع الناس الفسدة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك أهل النار يتحسرون فيقولون وكنا نخوض مع الخائطين. لهذا نكتفي، الحمد لله. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أطلنا عليكم النفس سامحونا. إن شاء الله نلتقي يوم الاثنين القادم العاشرة بتوقيت القاهرة. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئتنا توفنا عن الأبرار. اللهم جازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفا وغفرانا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. أحبتي على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله إلى أن يحين موعد اللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.